السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، نبتدئ خطبتنا هذه بوصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعدهم، وصية يستبين منها لكل واحد منا سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: قل آمنت بالله ثم استقم. يقول الإمام النووي رحمه الله: وهذه الوصية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يا عباد الله بعبارة مختصرة جامعة جمع له النبي صلى الله عليه وسلم وصية إن أخذ بها وعمل بمقتضاها كان من الفائزين في الدنيا والآخرة. قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على هذا الإيمان، واستقم على طاعة الله. هذه الوصية يا عباد الله مكونة من قسمين اثنين: الأول منهما الحث على الإيمان بالله تعالى، والثاني الاستقامة على هذا الإيمان. وحقيقة الاستقامة يا عباد الله لزوم طاعة الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له، والثبات على ذلك إنفاذا لأمره تعالى حينما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. والاستقامة يا عباد الله كلمة يجب أن تكون عنوانا شاملا لحياة المسلم في حياته كلها، في عباداته ومعاملاته، في سره وجهره، في جميع الظروف وسائر الأحوال. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده بالاستقامة على طاعة الله، ونهانا عن الاعوجاج والطغيان بعد الهدى. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه عز وجل، فكانت الاستقامة منهجا له في عباداته وسائر شؤون حياته. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان عمله ديمه، أي كان يداوم على العمل الصالح لا يقطعه. وجاء في حديث آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. وقد ضرب لنا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في باب الاستقامة والثبات على الطاعات. فمنهم من لم تفته تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 سنة إلا من عذر، ومنهم من كان يصوم يوما ويفطر يوما طوال حياته، ومنهم من لم يغتب أحدا مذ علم وهو في حداثته أن الغيبة حرام وثبت على ذلك إلى أن مات، ومنهم من كان يختم القرآن في كل 3 ليال وهلم جرا في صور مشرقة تعبر عن مدى اهتمامهم وتوفيق الله تعالى لهم وحرصهم على الاستقامة والثبات على الطاعات. عباد الله، إن من أهم ما جعلهم يحرصون على الاستقامة هو ما جاء من فضل عظيم وجزاء حسن في كتاب الله تعالى لأهل الاستقامة والمداومة على الطاعات. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. كان الإمام الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فالاستقامة يا عباد الله سبيل الفوز والنجاة في الدنيا وفي الآخرة، وما استحقت هذا الفضل العظيم إلا لأنها أحب الأعمال إلى الله تعالى جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. عباد الله، كما جاءت نصوص الكتاب والسنة ناطقة بفضل الاستقامة والمداومة على الطاعات، فقد جاء التحذير فيهما من الاعوجاج بعد الاستقامة. ضرب الله تعالى لنا مثلا في كتابه وحذرنا من الوقوع فيه، قال عز من قائل سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يقول المفسرون: هذه امرأة خرقاء كانت في مكة، كلما غزلت شيئا من الصوف نقضته بعد إبرامه، وذلك بسبب نقص في عقلها. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تكون كهذه المرأة الخرقاء كأن تطيع الله تعالى أياما وتنهمك في معصيته شهورا، وكأن تعبد الله زمنا وتترك عبادته أزمانا أخرى، وتقرأ القرآن شهرا وتهجره باقي السنة، وتصلي مع الجماعة أياما وتتركها شهورا، وهكذا. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن فالعاقل الحصيف المتبع يا عباد الله هو من يحافظ على الرصيد الذي جناه من الحسنات في شهر رمضان، وذلك بالاستقامة والمداومة على طاعة الله والبعد عن كل سبب يؤدي إلى معصيته سبحانه. فلنكن ربانيين، ولنحذر أن نكن رمضانيين، ولنحرص على الاستقامة، نكون بإذن الله تعالى من أهل السلامة، وفي الآخرة من الفائزين بدار المقامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن للاستقامة والثبات على طاعة الله أسبابا تعين عليها. فمن الأسباب المعينة على الاستقامة الإخلاص لله تعالى، فالإخلاص لله تعالى في العبادة من أهم أسباب الاستقامة والمداومة على الطاعات، لأن أهل الإخلاص لا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا، ولا ينتظرون منهم شيئا من ذلك، بل خوفهم من الله وإخلاصهم العبادة له وإخلاصهم في العبادة له هو السبب والدافع لهم على العبادة والبعد عن المعصية. أما أهل الرياء وطلب الثناء من الناس فليس لهم نصيب من هذا المقام العظيم، مقام الاستقامة. يقول الخليفة الراشد علي رضي الله عنه: للمراء ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان بين الناس، ويزيد في العبادة إذا أثنى عليه الناس، وينقص إذا لم يره الناس. أيضا من الأسباب المعينة على الاستقامة العلم بالله تعالى، العلم بالله تعالى. فكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، ويدل على هذا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، متفق عليه. فمن عرف الله تعالى حق المعرفة خاف منه وخشيه حق الخشية، لأن العارف بالله يعرف ويعلم أن الله سميع، فيخشى أن يتلفظ بالسوء مخافة أن يسمعه الله. والعارف بالله يعلم أن الله بصير، فيستحي أن يعصي الله وهو يعلم أن الله ينظر إليه. والعارف بالله يعلم أن الله عليم خبير، لا تغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض، فإذا اختلى بنفسه عن أعين الناس وهم بارتكاب المعصية تذكر أن الله مطلع عليه لا تخفى عليه خافية، فترك معصية الله. أيضا من الأسباب المعينة على الاستقامة الدعاء واللجوء إلى الله تعالى، فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات والاستقامة فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده، فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه، بل الواجب عليه الإكثار من الدعاء لله تعالى بطلب الاستقامة والثبات والعون على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي هذه الأمة يدعو الله تعالى أن يثبت قلبه على الدين وأن يصرف قلبه إلى الطاعات. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وجاء في رواية عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا يا عباد الله، من الأسباب المعينة على الاستقامة الصحبة الصالحة والبعد عن رفاق السوء. جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك شيئا من هذا المسك، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا بأن نتحرى عن الجليس قبل أن نجالسه. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد بإسناد صحيح. أيضا يا عباد الله، من الأسباب المعينة على الاستقامة المجاهدة، مجاهدة النفس على طاعة الله وترك معصية الله. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا من الأسباب المعينة على الاستقامة الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والعمل بما جاء فيه، فإن ذكر الله تعالى من أهم أسباب طمأنينة القلب وثباته على الحق وعلى طاعة ربه ومولاه جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ومن أعظم أنواع الذكر تلاوة القرآن الكريم. يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيضا يا عباد الله، من الأسباب المعينة على الاستقامة والثبات البعد عن الأسباب الموصلة إلى المعاصي مهما صغرت في عين العبد، وذلك لأن هذه الأسباب هي خطوات الشيطان التي يستدرج بها بني آدم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وجاء عند البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، أي التي يحتقرها صاحبها ولا يلتفت إليها. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضج خبزهم، أي بتلك النار. وإن محقرات الذنوب متى يأخذها صاحبها تهلك. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا يا عباد الله، من أهم الأسباب المعينة على الاستقامة والثبات المبادرة إلى التوبة والإسراع إلى الإنابة لله تعالى والاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئات الحسنة تمحها. فاتقوا الله عباد الله وكونوا من أهل الاستقامة واثبتوا على ذلك، تفوزوا برضا الله تعالى في الدار الدنيا وتفوزوا بجنته في الدار الآخرة. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وارفع راية التوحيد والسنة وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان والاطمئنان، واحفظ اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم اللهم هدى، واجعل عملهم في رضا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الرشيدة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وولاة أمرنا وحماة أمننا بسوء وكيد فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم وفقنا لأن نكون من أهل الاستقامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.